أرحب بكم أجمل ترحيب أصدقائي في فرصة أخرى لنا لنسمع صوت الله عبر الكتاب المقدس. انتهينا بنعمة الرب من الدراسة في سفر الخروج، وسنبدأ اليوم التأمل في إنجيل متى. وكم يسرني يا صديقي أن تكون رفيقي خلال حلقات برنامجنا كنوز الحكمة. في الحلقة السابقة انتهينا من الدراسة في سفر الخروج الذي افتتح بفناء الحجارة في مصر واختتم بمجد الرب في خيمة الاجتماع. أرجو أن تكون مستمعي قد قطفت من ثمار هذا السفر الشهية ما لذ وطاب، واستنشقت فيه عبير المسيح ورائحته الزكية. كان حضور الرب هو الذي يقود الشعب القديم في البرية، واليوم يريد الله أن يخلصك من براثن الخطية وعبوديتها، ويأتي بك إلى مجد محضره ومركز إرادته، حيث يقودك ويرشدك بروحه القدوس. حقا كان سفر الخروج مميزا وفريدا. نأتي اليوم إلى الدراسة في إنجيل متى. يعتبر إنجيل متى سفرا هاما للغاية، بالرغم من أن عدد إصحاحاته لا يتجاوز 28. في الواقع إن سفري التكوين ومتى هما السفران الأساسيان في الكتاب المقدس. اليوم ونحن في صدد دراسة إنجيل متى، أحب أن أجسر الهوى بين العهد القديم والعهد الجديد. فحتى تفهم العهد الجديد بصورة مكتملة، من الضروري أن تعرف شيئا حول فترة ما بين العهدين والتي تربو على 400 سنة، وهي الفترة بين زمن نحمية وملاخي النبيين وبين زمن ولادة المسيح في بيت لحم. بعدما تكلم ملاخي كلماته الأخيرة صمتت السماء وانقطعت موجات أثير الإذاعة الإلهية لمدة 400 سنة، وفي يوم من الأيام قطع صمت السماء الرهيب عندما زار الملاك جبرائيل زكريا الكاهن أثناء الصلاة في الهيكل في أورشليم، وأعطى الملاك نبأ ولادة يوحنا المعمدان سابق المسيح. وسنتحدث كثيرا عن هذه الشخصية الهامة في إنجيل متى. ولدى دراستنا لفترة ما بين العهدين نجد أن كثيرا من الأحداث قد تمت فيها بالرغم من صمت الوحي. كانت فترة مثيرة من التاريخ في تلك المنطقة، مليئة بالمآسي أحيانا. تغييرات كبرى جرت، ومؤسسات غريبة دخلت إلى المنطقة، وهذه الأشياء الجديدة ظهرت طيلة فترة العهد الجديد. كذلك فإن تاريخ العالم بأسره تقدم بسرعة هائلة في الفترة ما بين العهدين. يغلق العهد القديم أستاره على إمبراطورية مادي وفارس التي كانت القوة المسيطرة في ذلك الوقت، كما أن مصر كانت قوة لا يستهان بها في العالم السياسي. ولكن خلال الفترة ما بين العهدين ضعفت هاتان الإمبراطوريتان، وانتقلت القوة الفعلية من الشرق إلى الغرب، من آسيا إلى أوروبا، ومن بلاد الفرس إلى اليونان. وعندما يفتتح العهد الجديد تظهر قوة جديدة، روما، وتحكم العالم. لابد لي مستمعي هنا أن أثقل عليك لو أذنت لي ببعض التواريخ لنلقي نظرة عامة على تلك الفترة الانتقالية العظيمة. ولأن المؤرخين يختلفون في تأريخهم للأحداث، فأرجو أن تعتبر هذه التواريخ تقريبية. عام 480 قبل الميلاد انتصر كورش الفارسي على اليونان، ولكنه هزم بعد ذلك في معركة سلاميس. كانت هذه آخر محاولة شرقية للاستيلاء على العالم. عام 333 قبل الميلاد ظهر من الغرب كبش يصفه النبي دانيال في الإصحاح الثامن من نبوته، وهذا الكبش هو الإسكندر المكدوني الذي قاد قوات التحالف اليونانية للانتصار على الفرس. عام 332 قبل الميلاد زار الإسكندر الكبير مدينة القدس واطلع على نبوة دانيال التي تخصه، فلم يفعل شيئا بالمدينة. لربما كانت القدس المدينة الوحيدة التي وفرها الإسكندر. عام 323 قبل الميلاد يموت الإسكندر المقدوني في طريقه إلى فارس. كان يريد أن ينقل عرشه هناك، وهكذا تم تقسيم العالم شرقا وغربا على خلفائه الأربعة. عام 320 قبل الميلاد ضم بطليموس الأول أحد خلفاء الإسكندر منطقة اليهودية إلى مصر. عام 312 قبل الميلاد أسس الإمبراطور سلوقس الأول مملكة السلوقيين في سوريا. حاول أن يستولي على اليهودية، فأصبحت الأخيرة نقطة نزاع بين سوريا ومصر القديمتين. عام 203 قبل الميلاد استولى أنطيوخوس الكبير على القدس، وصارت اليهودية تحت حكم سوريا. عام 170 قبل الميلاد استولى أنطيوخوس أبيفانس على القدس ودنس الهيكل، وقد لقب بالقرن الصغير في سفر دانيال. أما المؤرخون فقد لقبوه بنيرون التاريخ اليهودي. عام 166 قبل الميلاد قام كاهن من اليهودية بإحداث ثورة ضد سوريا القديمة، وكانت هذه بداية عصر المكابيين، وقد قاد الثورة يهوذا المكابي ومعنى اسمه المطرقة. عام 63 قبل الميلاد احتل بومبي الروماني القدس، وأصبح الشعب اليهودي القديم تحت سيطرة قوة عالمية جديدة، الحكم الروماني، وذلك خلال ميلاد المسيح وطيلة فترة العهد الجديد. عام 40 قبل الميلاد عين والي روما هيرودس الأدومي ليكون ملكا على اليهودية، ولم يشهد التاريخ إنسانا أكثر شرا من هذا الملك وجميع أفراد عائلته. عام 37 قبل الميلاد استولى هيرودس على القدس وقتل آخر كهنة المكابيين. عام 31 قبل الميلاد أصبح أغسطس قيصر إمبراطور روما. عام 19 قبل الميلاد ابتداء تشييد الهيكل الهيرودي الذي استمر لفترة طويلة إلى ما بعد المسيح. عام 4 قبل الميلاد ولد الرب يسوع في بيت لحم. تغييرة جذرية حصلت في حياة الأمة الداخلية نتيجة لما مروا به خلال فترة ما بين العهدين. بعد سبي بابل تحولوا من الوثنية إلى الصراع نحو القداسة. أصبح الناموس إلها لهم. استبدلت اللغة العبرية بالأرامية في أحاديثهم اليومية، ولكنهم أبقوا العبرية في معابدهم. أصبح المعبد مركز حياتهم في اليهودية وفي كل مكان ذهبوا إليه. ظهرت بينهم جماعات مذكورة في العهد الجديد دون أن يكون لها ذكر في العهد القديم. سأذكر هذه الفئات على سبيل الحصر لك مستمعي، لأننا سنأتي على ذكرها خلال دراستنا لإنجيل متى وباقي الأناجيل. أولا، هناك الفريسيون، كانوا الفئة المسيطرة، برزوا ليدافعوا عن الحياة اليهودية أمام التأثير الأجنبي. كانوا من المتشددين المؤمنين بالعهد القديم، كانوا وطنيين وأرادوا استعادة الملك لنسل داود، ومن هنا يمكن نعتهم بالمتدينين السياسيين. ثانيا، الصدوقيون، كانوا من الطبقة الغنية ذات الفكر الاجتماعي التي كانت تريد التخلص من التقاليد، وبذلك كانوا يعارضون الفريسيين. الصدوقيون قريبون من الأبيقوريين المنغمسين في الملذات الحسية، والذين شعارهم كل واشرب وتمتع لأنك غدا تموت. كان الصدوقيون يحاولون التغلب على الملذات عن طريق إشباعها وإطلاق العنان لها. ثالثا، الكتبة، كانوا مفسرين ناموس منذ زمن عزر الكاهن، كانوا يهتمون بالحرف أكثر من روح الناموس. عندما دعاهم الملك هيرودس ليستفسر عن ميلاد المسيح، عرفوا أنه سيولد في بيت لحم، ومع ذلك فلم يكلفوا أنفسهم عناء الذهاب لزيارته. كانوا مقيدين بحرفية الناموس. صديقي، هناك خطر جسيم من السعي وراء المعلومات من الكتاب المقدس دون أن نعيش الحقائق الكتابية في حياتنا. قد ندرس كلمة الله بعناية، ولكن إذا لم ندعها تمتلك قلوبنا فلن ينفعنا شيء. من المهم جدا أن نعرف كلمة الله ونعرف عنها الكثير، ولكن الأهم أن نترجم هذه الكلمة في حياتنا يوميا. رابعا، الهيروديون. هذه الفئة عاشت زمن المسيح وكانوا من السياسيين الانتهازيين. حاولوا أن يبقوا عائلة هيرودس في الحكم ليحافظوا على قوة حزبهم. صديقي المستمع، كانت فترة ما بين العهدين تتميز بنشاط كبير بالرغم من صمت الوحي فيها، فقد ترجم العهد القديم إلى اليونانية في الإسكندرية في مصر ما بين عام 285 وعام 247 قبل الميلاد، وقد ترجمه 6 أعضاء من كل سبط من الأسباط 12، ومن هنا أتى اسم هذه الترجمة السبعينية. من الجدير بالذكر أن الرب يسوع وبولس الرسول اقتبسا من هذه الترجمة. أبوكريفا العهد القديم أو الأسفار غير القانونية كتبت أيضا خلال هذه الفترة، وهي عبارة عن 14 سفرا لا تحمل أبدا سمة الوحي. وإذا أردت مستمعي أن تعرف المزيد عن هذا الموضوع فالرجاء الكتاب إلينا على العناوين التي يقدمها رامي عودة في نهاية البرنامج. بالرغم من تميز هذه الفترة بصمت الله، إلا أن الله كان يحضر العالم لقدوم المسيح. الشعب اليهودي والحضارة اليونانية والإمبراطورية الرومانية وسكان المشرق كانوا كلهم يستعدون لمجيء المخلص، حتى أنهم أعدوا المشهد الذي أسماه بولس ملء الزمان. ويمكننا القول أن الأناجيل الأربعة كانت موجهة إلى هذه الفئات الأربع من الناس في عالم ذلك اليوم. إنجيل متى موجه لليهود، كتب باللغة العبرية بما يتناسب مع الرجل المتدين في تلك الأيام. إنجيل مرقس موجه للرومان، كان الروماني رجل عمل وحركة يؤمن بأن الحكومة والقانون والنظام تشكل الطريقة الناجعة للسيطرة على العالم، فاحتاجوا أن يسمعوا عن شخص كان يؤمن بالقانون والنظام ولكنه قدم أيضا غفران الخطايا ونعمة الله ورحمته. هذا هو الرب الذي قدمه مرقس في إنجيله للرومان. إنجيل لوقا كتب لليونان للرجل المفكر المثقف، وإنجيل يوحنا كتب للمؤمنين بشكل مباشر وللملايين من سكان المشرق بشكل غير مباشر الذين كانوا يصرخون من أجل الخلاص. واليوم ما زال العالم يصرخ ويئن للخلاص. الرجل المتدين يحتاج إلى المسيح لا إلى التدين. رجل القوة يحتاج المسيح الذي يملك القوة لتخليصه. الرجل المفكر يحتاج إلى ذاك الذي يملأ كل احتياجاته الفكرية والروحية. والرجل المحطم يحتاج ليس فقط إلى من يخلصه، بل وإلى من يبنيه من جديد ليحيا لله. من هو كاتب إنجيل متى؟ كتبه عشار دعاه الرب يسوع بطريقة محددة، إنه متى. كان من أتباع المسيح، من تلاميذه ورسله، ويؤكد آباء الكنيسة الرسوليون أن متى كتب إنجيله بالعبرية موجها لليهود المتدينين. إنجيل متى يا صديقي سفر رئيس في الكتاب المقدس لأنه يعود بنا كثيرا إلى العهد القديم، وهو يحتوي على أكبر عدد من نبوات العهد القديم، ومع ذلك فهو يمتد أيضا إلى أعماق العهد الجديد. على سبيل المثال، إنجيل متى هو الوحيد بين الأناجيل الأربعة الذي يذكر الكنيسة باسمها. قال الرب يسوع: على هذه الصخرة أبني كنيستي. حتى رينان الكاتب الفرنسي الشكوكي قال عن إنجيل متى أنه أهم كتاب في المسيحية كتب على الإطلاق. متى العشار الذي آمن كان الآنية التي اختارها روح الله لكتابة الإنجيل الموجه للشعب اليهودي في ذلك الزمان. يبين لنا إنجيل متى برنامج الله، فعبارة ملكوت السماوات تميز هذا الإنجيل بشكل كبير، حيث ترد 32 مرة، أما كلمة ملكوت فترد 50 مرة. من المهم جدا أن نفهم عبارة ملكوت السماوات من أجل فهم صحيح لإنجيل متى خاصة وللكتاب المقدس عامة. يجب التنويه هنا يا صديقي أن الملكوت والكنيسة شيئان مختلفان تماما، مع أن الكنيسة موجودة داخل الملكوت، ولكن يوجد فرق كبير بين الاثنين. مثلا القاهرة موجودة في مصر، ولكن القاهرة ليست مصر، ومصر ليست إفريقيا مع أنها هناك. بنفس الطريقة فإن الكنيسة موجودة في الملكوت، ولكنها ليست الملكوت نفسه. ملكوت السماوات هو سيادة السماوات وحكمها على الأرض، واليهود الذين وجه الإنجيل إليهم يفهمون بملكوت السماوات أنه إتمام لكل نبوات العهد القديم بمقدم ملك من السماء ليؤسس ملكه على الأرض بمقاييس سماوية، وهذا المصطلح لم يكن جديدا عليهم. ملكوت السماوات صديقي المستمع هو المغزى الرئيس لإنجيل متى، والشخص الذي سيؤسس هذا الملكوت على الأرض هو الرب يسوع. يحتوي إنجيل متى على 3 أحاديث تتعلق بالملكوت. أولا هناك الموعظة على الجبل، وهي تشكل ناموس الملكوت، وأنا أعتقد أنها جزء من لائحة أطول ستطبق في ذلك اليوم. ثانيا هناك أمثال المسيح عن الملكوت الموجودة في الإصحاح 13 من الإنجيل، حيث يقول لنا المسيح أن ملكوت السماوات يشبه زارعا وحبة خردل إلى آخره. وثالثا يوجد حديث جبل الزيتون، وهو يعطي نظرة على تأسيس الملكوت على الأرض. من المهم أن نعرف أن عبارة ملكوت السماوات تظهر بشكل تدريجي في إنجيل متى. هناك تحرك محدد في الإنجيل لا يجب أن يفوتنا، وإلا فات علينا أن نفهم الإنجيل. إنجيل متى سفر رئيسي تماما كسفر التكوين، ومن المهم أن نتعرف على هذين السفرين بشكل جيد حتى نعرف أن نشق طريقنا فيهما. وسأعطيك الآن عناوين إصحاحات الإنجيل لتستطيع أن تجد طريقك فيه. وتذكر يا أخي أن معرفتك لإنجيل متى تقودك إلى فهم الكتاب المقدس بأكمله. العنوان الكبير الذي أطلقه على الإنجيل هو ذا ملكك، أما تقسيم الإنجيل فهو على النحو التالي: الإصحاحات 1 و2 شخص الملك، 2-4-16 تحضير الملك، 4-17-9-35 الإعلان عن الملك، 9-36-16-20 برنامج الملك، 16-21-27-66 عاطفة الملك، والإصحاح 28 سلطان الملك. ويمكنك مستمعي الحصول على نسخة مطبوعة من هذه الحلقة التي تحتوي على هذا التقسيم إن طلبت منا ذلك. تواعد معي في الحلقة القادمة لنبدأ تأملاتنا في الأصحاح الأول من إنجيل متى، وليبارك الرب حياتك.